أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أدلة الكشف وكان من هذه الأدلة الوجه الأول الذي حكاه المصنف عن جامع المقاصد والروضة البهية، وهو التمسك بعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود. كما بينا قلنا إن الآية أمرت بالوفاء بالعقد، والوفاء يعني الالتزام بمقتضاه وترتيب آثاره، وهو يدل على حكم الشارع بالصحة، حكم بصحة العقد فلذلك أمر بالوفاء به. وجعلت موضوع وجوب الوفاء العقد ولم تضف عليه شيئا، لم تقل مثلا أوفوا بالعقود مع الإجازات، فيدل على أن السبب التام الذي هو منشأ ترتيب الآثار ولأجله وجب الوفاء والالتزام بهذه الآثار هو العقد نفسه، لا هو مع شيء آخر. بناء عليه لو قيل إن الإجازة ناقلة لكان معنى ذلك أن الإجازة تتمم السبب حين وقوعها، فيجب لأجل ذلك ترتيب الآثار من حينها، لكن كونها تتمم السبب خلف ما فهمناه من الآية من أن السبب التام هو العقد. إذا قلنا بالنقل يلزم هذا المعنى، وهو أن يكون الواجب الوفاء به هو العقد مع الإجازة، وهذا خلف ما استفدنا من الآية من أن الواجب الوفاء به هو خصوص العقد وحده. هذا الوجه ناقش فيه المصنف، قال: قولكم العقد سبب تام في الملك لابد أن المقصود به أنه سبب تام مع الرضا لا من دون الرضا، لهذا معناه أنه الإجازة غير محتاج إليها أصلا في صحة الفضول، وهذا لم يقل به أحد ولا دل عليه دليل، إذن هو سبب تام مع الرضا، فنقول هذا المعنى مسلم. لكن أنت كيف تفسر كونه سببا تاما مع الرضا؟ تقول بالكشف، يعني أن الإجازة إذا وقعت هي كشفت عن كون السبب التام حاصلا من قبل عند وقوع العقد، وما دام اعترفت أن العقد سبب تام مع الرضا فقولك بالكشف بمعنى كشف الإجازة عن كون السبب التام حاصلا من قبل عند العقد، هذا مرجع إلى دعوة أن العقد قد وقع مع الرضا كشف عن ذلك الإجازة، وهذه مجرد دعوة خالية عن الشاهد والبينة، بل لا معنى لها في نفسها ومخالف الوجدان، فإن العقد لم يقع مع الرضا في الواقع حتى تكشف الإجازة عنه، ونحن نعلم بالوجدان أنه لم يقع مع الرضا، هكذا هو المفروض في الفضول، بل قلنا قد لا يكون المالك عالما أصلا بوقوع العقد، فضلا عن أن يكون قد رضي به أو لم يرضى. فأقصى ما يمكن أن يقال إن الإجازة اللاحقة يستفاد منها الرضا اللاحق، هذا الذي لم يكن راضيا عندما وقع العقد أو لم يكن عالما، الآن عندما وقعت الإجازة منه هو راض، إجازته الآن تدل على رضاه الآن لا رضاه مع العقد. فيدعى أن هذا الرضا المتأخر الحاصل بالإجازة يقوم مقام ما يعتبر من الرضا المتقدم المقارن، المتقدم على هذا الوقت وقت الإجازة المقارن للعقد. وبعبارة أخرى، كيف يكون العقد سببا تاما مع الرضا المقارن؟ وقد اعترفنا بأنه سبب تام مع الرضا لا من دون الرضا، وكونه مع الرضا يكون بصورتين، المقارنة ولحوق الرضا. كيف يكون سببا تاما مع الرضا المقارن؟ ندعي أنه كذلك مع الرضا اللاحق. وكما أن الرضا المقارن يكون جزءا من السبب ويستند التأثير إلى المركب منه ومن العقد ويكون دخيلا فيه، كذلك يكون الرضا المتأخر جزء السبب ويستند التأثير إلى المجموع، ولازم ذلك أن لا يحصل التأثير إلا عند حصول جزء الآخر وهو الرضا أي بالإجازة. هكذا يمكن أن يقال، ومرجع هذا إلى النقل لا إلى الكشف. هذا الدليل يقول ممكن أو يمكن أن يقرر أو قد يقرر بمعنى قد وقع، قد يقرر كما حصل تقريره ووقع تقريره بوجه آخر. إذن هذا الذي ذكرناه من الدليل الأول بهذا البيان هو تقرير لهذا الدليل، وهناك تقرير آخر لهذا الدليل. هذا الذي يأتي الآن تقرير آخر للدليل الأول، لماذا لا يكون دليلا برأسه؟ بحسب الظاهر، لأن كل منهما يبتنيان على أو كلاهما يبتنيان على مقدمة واحدة، وهي أن العقد سبب تام جامع لجميع الشرائط. العقد سبب تام جامع وواجد لجميع شرائطه، لكن نحن لا ندري، فإذا وقعت الإجازة كشفت عن تماميته. كلا التقريرين يبتني على هذه المقدمة. في البيان الأول كان هذا واضح، العقد سبب تام تكشف الإجازة عن سببيته التام. في التقرير الآخر هكذا. وعلى كل حال لسه تقرير آخر، دليل مستقل. المهم أن حاصل هذا التقرير الجديد أن العقد الواقع قبل الإجازة جامع لجميع الشروط، كل الشروط المعتبرة فيه حاصلة معه إلا رضا المالك، هذا الشرط غير حاصل. فإذا حصلت الإجازة حصل الرضا في ضمنها، وحينئذ يؤثر ذلك العقد وهو السبب الجامع للشروط ويعمل عمله. وكان فيه كل الشروط عدا الرضا، تحقق الرضا، انتهى الأمر، تم السبب، واضح؟ فيؤثر ذلك شوف لا أقصد تم السبب عند حصول الرضا والإجازة. العقد نفسه فيه كل الشروط، ينقصه لكي يؤثر هو شرط واحد هو الرضا، ليس فيه رضا. ولما أجاز المالك رضي أصبح العقد واجدا لكل الشروط فيؤثر عملها ويعمل عملها. هكذا يدعي. هذا الدليل نقول، وهذا التقرير للدليل ينطوي على تناقض، لأنه من جهة يبتني أو يفترض أن الإجازة والرضا الحاصلة في ضمنها هو الشرط من شروط العقد، كما هو مقتضى الاستثناء في كلامه. ماذا قال؟ إن هذا العقد الواقع جامع لجميع الشروط إلا رضا المالك. ظاهر الاستثناء الاتصال، ولكي يكون متصلا هنا لابد أن يكون المستثنى داخلا في المستثنى منه، يعني أن رضا المالك هو من جملة الشروط، فكل الشروط موجودة إلا شرطا واحدا عليكم السلام، هو شرط رضا المالك. إذن ظاهر كلامه أن رضا المالك من جملة شروط العقد، ومعنى كون الرضا من جملة الشروط أنه جزء السبب ودخيل في التأثير، كما أن سائر الشروط دخيلة في التأثير. لأن أسألك، لو كان هذا العقد ينقص شرطا من الشروط الأخرى لم يكن بالصيغة، أو لم يكن بالصيغة العربية، أو لم يكن بالماضوية، أو لم يكن من العاقل البالغ، أو أمثال ذلك، هل كان يؤثر أصلا؟ تأثيره متوقف على وجود هذه الشروط، كل شرط منها دخيل بما يناسبه وبسهمه في التأثير. إذن كما أن سائر الشروط مسلم أنها دخيلة في التأثير، فالرضا رضا المالك بعدما عددته بحسب ظاهر كلامك من جملة الشروط لكنه مفقود، هو أيضا دخيل في التأثير. إذن من جهة يقول إن رضا المالك الذي هو غير موجود فعلا ويتحقق بالإجازة هو من الشروط الدخيلة في التأثير، ومن جهة أخرى يقول إن هذا الرضا المفقود عند العقد يحصل بالإجازة يعني متأخرا، ومع ذلك فيؤثر السبب ويعمل عمله يعني من حينه. واضح؟ يقول هذا الرضا مفقود، هذا الرضا مفقود بالوجدان عند العقد لكنه يحصل بالإجازة متأخرا، فبحصوله بالإجازة متأخرا يتم السبب فيعمل السبب وهو العقد الجامع للشروط من حينه. هذه الجهة تناقض الجهة الأولى. جهتان، الجهة الأولى ماذا؟ رضا المالك من جملة الشروط ودخيل في التأثير. جهة ثانية، عندما يحصل رضا المالك بالإجازة متأخرا يؤثر العقد. نقول هذان يتناقضان لا يجتمعان، فإنه إذا كان الرضا بحسب اعترافك من جملة الشروط الراجع إلى كونه جزء السبب ودخيلا في التأثير كسائر الشروط، فكيف يجتمع ذلك مع كون حصول هذا الشرط لاحقا وبالإجازة كاشفا عن تأثير ما سواه يعني العقد مع ما معه من الشراط، لأنه هو حين العقد غير موجود. تقول التأثير من حين العقد، حين العقد لا رضا وليس إلا العقد وبقية الشراط. تقول حصول الإجازة وما فيها من رضا لاحقا يكشف عن أن السبب تام، يعني أثر من حينه. كيف يكون الرضا شرطا ودخيلا في التأثير ومع ذلك يكون كاشفا عن التأثير للعقد من حينه؟ فإن كونه دخيلا في التأثير وشرطا يعني أن يتوقف التأثير عليه، ولا يكون تأثير إلا عند حصوله، أي متأخرا وبالإجازة. ولازم ذلك القول بحصول النقل يكون بداية التأثير عند حصول الإجازة والرضا الذي فيها. وهذا لا يجتمع مع قولك إن حصول الإجازة والرضا في ضمنها متأخران يكشف عن أن السبب أثر من حينه. إذن هذان لا يجتمعان، أن تقول هو شرط والشرط دخيل ومع ذلك تقول يكشف. وقد يدعى للتوفيق بين هذين الأمرين، بين كون الرضا شرطا ودخيلا في التأثير، هذا معنى الشرط والمفروض أنه يحصل متأخرا، وبين كون المؤثر هو العقد المتقدم. يمكن أن يوفق بين هذين الأمرين، وبعبارة أخرى بين شرطية الرضا المتأخر ودخالته في التأثير وبين كونه كاشفا عن تأثير متقدم للعقد، لا أنه هذا الشرط المتأخر الدخيل يوجب التأثير من حينه لاحقا عند وقوع الإجازة، لا، مع كونه شرطا ودخيلا يكشف عن تقدم التأثير للعقد من حين العقد. يمكن أو قد يدعى، لا يمكن، نريد أن نناقش في هذه الدعوة، قد يدعى للتوفيق بين هذين الأمرين، والمدعي هو صاحب الجواهر وهو من القائلين بالكشف، يدعى لأجل هذا التوفيق الفرق بين الشروط الشرعية والشروط العقلية. فالشرط العقلي لا يجوز تأخره، وأما الشرط الشرعي فأمر اعتباري تابع للاعتبار. الشرط العقلي شرط واقعي دخيل واقعي في التأثير، تكويني حقيقي، فلا معنى لوجود التأثير قبل حصوله، محال، لا يجوز أن يتأخر الشرط على المشروط. كان معناه وجود المشروط الذي هو معلول من دون علة التامة، لأن جزء منها على الأقل تأخر، فضلا عن تأخر السبب عن المسبب، يعني وجود المسبب من دون كل علته ولا جزء من أجزاء علته. هذا في العقل لأنه شرط واقعي وحقيقي وتكويني فلا يجوز هناك. وأما الشرط الشرعي فأمر اعتباري، الشارع يعتبر كذا شرطا ولا يعتبر الآخر مثلا. والأمر الاعتباري تابع للاعتبار، فالشارع قد يجعل شيئا مقارنا أو متقدما شرطا، وقد يجعله متأخرا ويعتبره بتأخره شرطا حسب الاعتبار، ما دام أمرا اعتباريا فهو تابع الاعتبار. نعم هذا الاعتبار كغيره من أحكام الشارع، حكم من أحكام الشارع، لابد أن يكون له نكتة، فإنه لا يحكم ولا يعتبر جزافا، هذا شيء آخر. لكن نفس الاعتبار ومعتبر هذا الاعتبار يمكن أن يكون متقدما، يمكن أن يكون مقارنا، وكذلك يمكن أن يكون متأخرا لنقطة تستلزم وتقتضي اعتباره هكذا، أي متقدما أو مقارنا، أو هكذا أي متأخرا. وعبر صاحب الجواهر في مقام بيان هذا الكلام بأن الشارع يجعل ما يشبه تقديم المسبب على السبب فضلا عن تقديم المشروط على الشرط. لماذا التعبير بما يشبه؟ لأنه ما دام هذا شرطا أو سببا شرعيا فهو أمر اعتباري وأمره سهل وتابع للاعتبار، وليس فيه واقعا تقديم مشروط على شرط أو مسبب على سببه، أو تأخير سبب أو شرط على مسببه ومشروطه، ليس فيه هذا. لكنه في الصورة ليس فيه هذا، معنى أنه هذا ليس محالا هنا، واضح؟ لكنه في الصورة يشبه ما هو المحال في مورد العقليات من تأخير السبب أو الشرط على مسببه ومشروطه. هذا وجه تعبيري بأنه يشبه. وقوله قد يجعل ما يشبه تقديم المسبب على السبب فضلا عن تقديم المشروط على الشرط، عبارة فضلا تفيد الأولوية. قد يجعل ما يشبه تقدم المسبب على السبب، وأولى منه جعل ما يشبه تقدم المشروط على الشرط. ما وجه الأولوية هنا؟ واضح، وهو أن تقدم المسبب على السبب مقصود به تقدم المعلول على تمام العلة اللي في ظاهره وصورته عبارة عن وجود المعلول من دون شيء من أجزاء علته، ومع ذلك الشارع يجعل مثل هذا وهو ما يشبه هذا، ولا مانع لأن الشرعيات أمور اعتبارية. فبالأولى أن يجعل ما يشبه تقدم المشروط على شرطه، لأن هذا معناه أن المشروط يعني المعلول يوجد من دون جزء واحد من أجزاء علته وهو الشرط، وهذا أمره أسهل من ذاك اللي هو وجود المعلول من دون أي جزء، من دون جميع أجزاء علته. واضح؟ إذن بينت لك ما معنى يشبه، بينت لك الأولوية هنا. إذن ادعى أن الشروط الشرعية ليست كالعقليات ولا يستحيل فيها التأخير لأنها أمور اعتبارية تابعة للاعتبار، وقال إن الشارع قد يجعل مثل ما ذكرنا من التقديم والتأخير بين المعلول والعلة، إما بين المعلول وتمام العلة كتقديم المسبب على السبب يحكم بأن شيئا متأخرا هو السبب التام، وإما تقديم المعلول على جزء العلة كتقديم المشروط على شرطه يحكم بأن شرطا أن شيئا متأخرا شرط في المتقدم، جزء من أجزاء علته. وذكر أمثلة لذلك، فمن الأول يعني من جعل ما يشبه تقديم المسبب على السبب ما يجعله وجعله الشارع من غسل يوم الجمعة في يوم الخميس. في بعض الموارد يقول الشارع اغتسل غسل الجمعة في يوم الخميس، مثل المورد الذي يجوز فيه ذلك وهو خوف إعواز الماء في الجمعة. إذا كنت تخاف قلة الماء في الجمعة وإعوازه بحيث لا تستطيع أن تغتسل لأن الماء قليل وأنت تحتاجه لشيء آخر فتترك الغسل لأجله، إذا خفت هذا المعنى يقول قدم الغسل في الخميس، غسل الجمعة يقدم في يوم الخميس. هذا من تقديم المسبب على السبب. ليش؟ فإن علة غسل الجمعة الموجبة له تحصل يوم الجمعة، فتقديمه يوم الخميس في صورته يشبه تقديم المسبب على السبب والعلة في العقليات. مثال آخر ذكره، قال مثل جعل جواز تقديم فطرة الصوم على هلال شوال. تقديم الفطرة على الهلال يكون بأحد وجهين، الأول أن تقدمها للفقير بعنوان الدين القرض، تقول خذ هذا قرض، فإذا هل الهلال ووجبت الفطرة احتسبت عليه من هذه الفطرة ما يسد هذا الدين هذا القرض. هذا لا إشكال فيه، لم يقدم فطرة، تجويز مثل هذا ليس فيه تقديم الفطرة على هلالها وسببها، لأن الذي قدم كان قرضا وليس فطرة، وأما الفطرة فبقي وجوبها محفوظا عند تحقق سببها وهو الهلال، هناك تجب وهناك يخرج منها ما يفي عن الفقير دينه. هذا لا كلام فيه. الوجه الآخر الذي تقدم فيه تقديمها بعنوان الفطرة، في أول الشهر مثلا أو قبل آخر الشهر بيوم أدفع إلى الفقير مالا أو طعاما بعنوان فطرة هلال شوال، فطرة العيد، مع أن سبب هذه الفطرة وعلتها هي هلال شهر شوال وهو لم يحصل بعد، فيكون في ظاهره مشبها لتقديم المسبب على السبب والمعلول على العلة. الشارع يجعل ذلك، وهذه أمثلة، فضلا عن مكان من قبيل تقديم أو جعل تقديم المشروط على الشرط. مثال هذا المستحاضة الكثيرة التي تريد أن تصوم، المستحاضة الكثيرة تغتسل أو حتى غير كثيرة كالمتوسطة تغتسل عند طلوع الفجر لصلاة الفجر، الكثيرة أو المتوسطة التي تغتسل عند طلوع الفجر لصلاة الفجر إذا أرادت الصوم لها أن تصوم، فتصوم وتمسك عن المفطرات من أول لحظة من لحظات طلوع الفجر، لكن لا تغتسل قبل الفجر، لا يجب عليها الاغتسال للصلاة قبل ذلك، لا صلاة قبل ذلك لتغتسل، ها، فتغتسل بعد طلوع الفجر لصلاتها. وهذا الغسل دخيل في حصول طهارتها، تلك الطهارة المعتبرة على الأقل في المستحاضة الكثيرة، تلك الطهارة المعتبرة في صحة صومها. المستحاضة أيضا طهارتها هذه من هذا الحدث الكبير بالغسل معتبرة في صحة صومها. لما اغتسلت بعد طلوع الفجر وقع جزء من نهار الصوم، لحظات دقائق من أول الفجر، من دون هذه الطهارة، وتأخرت الطهارة عليه، تأخر الشرط على مشروطه. يقول لا مانع، الشرع يقول المستحاضة إذا أرادت أن تصوم فلتصوم وتغتسل بعد طلوع الفجر وتصلي ويصح منها صلاتها وصومها. هذا يشبه تأخير الشرط. مثل ذلك الغسل الذي تغتسله المستحاضة الكثيرة في الليل بعد الغروب للعشاءين، والكثيرة لها ثلاثة أغسال. إذا أرادت أن تصوم لابد أن تغتسل الأغسال، لا إشكال ولا كلام أن غسلها عند الفجر للصلاة وغسلها عند الظهر عند الزوال لصلاتي الظهرين، لا إشكال أن هذين الغسلين دخيلان في صحة صوم ذلك اليوم الذي تغتسل فيه. من أول الفجر صامت، غسلها بعد الفجر شرط في صحة هذا الصوم، غسلها عند الزوال شرط في صحة هذا الصوم. إنما الكلام في أن غسل ما بعد الغروب للعشاءين هو الشرط أو لا، هو شرط في صحة صوم هذا اليوم أو لا. هناك قول بأنه ليس شرطا له، يعني لما تقدم من نهار اغتسلت عند فجره وزواله، لا هذا انتهى صح بما مضى، مع يعني صح بما مضى من غسلين في النهار مع غسل في الليلة السابقة. وأما هذا الغسل الآتي في هذه الليلة فليس دخيلا في صحة ما تقدم من النهار، وإنما هو شرط في صحة صوم اليوم اللاحق. واضح؟ بناء على هذا لم يجعل شيء من هذه الأغسال متأخرا عن الصوم إلا ما بعد الفجر وقد تكلمنا عنه. إلا ما بعد الفجر وقد تكلمنا عنه، وإن كان بنفس البيان الذي ذكرناه في غسل الفجر وأنه يقع جزء من الصوم من دونه، يقال بالنسبة إلى غسل الظهرين يقع الجزء الكبير نصف النهار من الصوم من دونه، من الفجر إلى الزوال مثلا، فيصح أن يقال فيه إنه متأخر. لكن على كل حال الإشكال هنا بلحاظ غسل الليل، غسل الليل شرط في صحة أي صوم. إذا قلنا شرط في صحة صوم اليوم اللاحق فلا كلام، شرط متقدم. نعم هناك قول آخر بأنه شرط في صحة صوم اليوم السابق، بحيث لو صامت من الفجر إلى الغروب واغتسلت الغسلين وراعت كل ما سوى ذلك ثم لما جاء وقت الليل وقت العشاءين لم تغتسل للصلاة لم ينفعها صومها المتقدم، كان باطلا، لأن هذا الغسل شرط أيضا في صحة ما تقدم. بناء على هذا القول يكون الشارع قد جعل الغسل في الليل شرطا أو يشبه الشرط المتأخر بالنسبة إلى الصوم في النهار المتقدم. هذا مثال آخر. وبالجملة فالعلل والشروط العقلية لا يجوز فيها التأخير، لكن العلل والشروط الشرعية يجوز فيها ذلك، لأنها ليست كالعقلية، فإن العقلية كما قلنا شروط واقعية ولا معنى لتحقق المشروط قبل شرطه، وإلا لم يكن شرطا هذا خلف. وأما الشرعية فهي مجرد معرفات على وجود الأحكام والآثار وعلامات عليها، وليست شروطا واقعية. ولا مانع في المعرف والعلامة أن يكون متأخرا كما لا مانع أن يكون متقدما أو مقارنا. واضح؟ وذلك بأن العلامة بوجودها المتأخر مجرد كاشف، تكشف عن أن الحكم موجود في محله المتقدم بعلته الواقعية التي لا ندري ما هي. واضح كيف يكون؟ يعني عندما يجعل الغسل في الليل شرطا لصحة الصوم في النهار المتقدم، أو يجعل الغسل في الخميس، أو يجعل يوم الجمعة سببا لا لوجوب الغسل في الجمعة بل لوجوبه في الخميس، يعني خوف إعواز الماء في الخميس في هذا في الجمعة في هذا الفرض، يوجب جعل يوم الجمعة سببا لغسل يوم الخميس. يوم الجمعة يفترض أن يجعل أو أن يكون سببا لغسل في يوم الجمعة، كون اليوم جمعة سبب لوجوب الاغتسال هنا أو لسبب الاغتسال هنا في هذا اليوم. عند خوف إعواز الماء يكون كون اليوم جمعة سببا لجعل الغسل في يوم سابق في الخميس. في هذا وذاك، يعني في جعل السبب المتأخر أو الشرط المتأخر، في الحقيقة هذا السبب علامة وذاك الشرط علامة على وجود الحكم فيما تقدم، وجوب الغسل في الخميس، استحباب الغسل في الخميس، أو طهارة الصائمة وتحقق شرط الغسل الصوم من قبل في النهار، الغسل في الليل ومجيء الجمعة علامتان على ما ذكرنا، لكن علامتان على تحقق هذا الحكم بسببه وبعلته الواقعية الغير التي لا تتخلف عنه، غير المتخلف عنه والتي لا نعرفها. هذا عرفنا عن وجودها، عن وجود الحكم تبعا لعلته الواقعية، تعريف علامة، ويجوز في العلامة أن تتأخر، لا إشكال من هذه الجهة. فهكذا يوفق بين دعوة أن الرضا الذي يتحقق بالإجازة متأخرا شرط، وظاهر شرط أنه دخيل، وبين كون التأثير يكون متقدما للعقد نفسه من دون هذا. كيف تجمع بينهما؟ يقول من جهة أنه شرط شرعي، أمر اعتباري، ويمكن أن يكون متأخرا ومعرفا على مجرد وجود الحكم قبله بعلته الواقعية. هذا معنى دخالته، دخالة تعريفية علامية. فيصح مع كونه شرطا دعوى الكشف، وأن التأثير للعقد من دونه في محل العقد في حين العقد. هكذا وفق صاحب الجواهر بين هذين الأمرين، شرطية المتأخر وكون المؤثر هو المتقدم. يقول مصنف هذه الدعوة مدفوعة بأنه لا فرق فيما هو شرط أو سبب بين الشرع والعقل، فالشرط والسبب الشرعيان هما أيضا لا يجوز تأخرهما عن المسبب والمشروط كما في العقليين، ما دام الفرض أن هذا الشيء هو سبب وهو شرط بنفسه وبذاته. إذا أحرزنا أن الشارع جعل هذا بذاته شرطان وهذا بذاته سببان، معناه أنه عنده هو المسبب بتمامه للمسبب، أو هو المسبب بالانضمام إلى غيره للمسبب. وإذا كان كذلك، فكما أن المسبب العقلي التام أو الجزئي لا يتأخر عن مسببه، كذلك ما هو بنظر الشارع مسبب تام أو جزئي لا يمكن أن يتأخر عن مسببه، ما دام جعله سببا أو شرطا وأسند إليه السببية التامة أو الجزئية، لا يمكن عنده وبنظره أن يتأخر عن مسببه ومشروطه، إذ لا يعقل تقدم المعلول على علته التامة ولا على جزء علته، بل لابد من تحقق العلة التامة بجميع أجزائها وشرائطها ومن بقائها إلى أن يحصل المعلول. فلو انتفى الشيء من هذه الأجزاء قبل حصول المعلول ما أمكن حصول المعلول. وصورة التأخر صورة انتفاء شيء، فلا معنى للتأخر حتى في الشرعيات، ولو جاز تقدم المسبب والمشروط على السبب والشرط للغى كون هذا سببا أو شرطا. كونه سببا يمنع أن يتقدم عليه مسببه بنظر من جعله سببا، كونه شرطا كذلك. وكيف يمكن مثلا أن يكون الشارع قد جعل الإيجاب والقبول سببا لحصول الملكية، ثم تدعي أنت حصول الملكية قبلهما، تقولهما من السبب المتأخر، يعني ما يشبه السبب المتأخر في العقليات. هو هنا متأخر لكنه ليس بمحال، لكن يشبه ما هو المحال. هكذا كيف يمكن هذا؟ ما دمت اعترفت بأن الشارع جعلهما سببا، إذن التأثير لهما ولا يعقل قبلهما. وكذلك في غير السبب، مثل أن يجعل الشارع أن يجعل الشارع الرضا مع القبول والإيجاب شرطا في التأثير، فيرى له دخالة في التأثير. ثم بعد ذلك تقول لي إن الملكية تحصل قبل الرضا، أو يكون الحكم بوجوب الحج فعلا على المكلف مشروطا باستطاعة المكلف، ومع ذلك تقول إن الوجوب ثبت عليه قبل تحقق الاستطاعة. هذا لا يجتمع مع كونها شرطا، هذا فيه رفع اليد عن الشرطية وعن السببية، هذان لا يجتمعان. وهذا نظير أن تقول إن التناقض الشرعي ليس كالتناقض العقلي. التناقض العقلي تناقض واقعي محال، أما التناقض الشرعي فلا بأس به ولا مانع من أن يجتمع النقيضان الشرعيان. هذا لا يعقل، فإنه إذا قلت هما نقيضان شرعا فمعنى أنهما نقيضان شرعا أن الشارع يراهما على حالة هي حالة التناقض التي معها لا يجتمعان، فهما عنده وبنظره لا يجتمعان، فلا يجوز القول إن النقيضين الشرعيين يجتمعان وليسا كالعقليين. كذلك هنا لا يجوز القول إن الشرط والسبب الشرعيين يجوز أن يتأخرا وليسا كالعقليين. إذا اعترفت أنهما سبب وشرط فلهما التأثير، فلا يتقدم عليهما أثرهما. وتكثير الأمثلة من الشرع لا يفيدك، قل لي قد يجعل ما يشبه السبب تقديم السبب مسبب على السبب كما في غسل الجمعة يوم الخميس، أو تقديم الفطرة بعنوانها، أو يجعل ما يشبه تقديم المشروط على الشرط كما في مسألة غسل المستحاضة. تكثير الأمثلة لا ينفع إذا كان هذا محالا حتى في الشرعيات، فلا بد في جميع ما كان ورد من الشرع مما يوهم خلاف ذلك وأنه قد وقع تقدم المسبب على السبب أو المشروط على الشرط، لابد من التأويل. بأي شيء نؤول هذا أتركه للاحق وأقرأ شيئا من العبارة. قال: القول في الإجازة والرد. أما الكلام في الإجازة فيقع تارة في حكمها وشروطها، الحكم الصحة والتأثير، شروط مثل أن لا يسبقها رد، وأخرى في المجيز صاحب المال مثلا، وثالثة في المجاز أي العقد. أما حكمها فقد اختلف القائلون بصحة الفضول بعد اتفاقهم على توقف الصحة على الإجازة. إجازة دخيلة في الجملة لابد منها، هذا متفق عليه. بعد هذا الاتفاق اختلفوا في كونها كاشفة، بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوع العقد، حتى كأن الإجازة لم تتأخر ووقعت مقارنة للعقد، أو كونها ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد من حين الإجازة وفي محلها المتأخر، حتى كأن العقد وقع مقارنا حال الإجازة ولم يتقدم عليها. اختلفوا في هذا وذاك على قولين، ظهر القولان، فالأكثر على الأول وهو الكشف، واستدل عليه كما عن جامع المقاصد والروضة البهية يعني شرح اللمعة شيء ثاني، بأن العقد سبب تام في الملك، في الملك لعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. هو قال أوفوا بالعقود، أمر بالوفاء يعني ترتيب الآثار، يعني الصحة حاصلة، يعني السبب التام حاصل، لكن أمر بالوفاء في أي موضوع؟ في موضوع هو العقد، ولم يجعل معه شيئا آخر. فكأنه يقول لك السبب التام هو العقد، وتمامه في الفضول إنما يعلم بالإجازة، يعني ها هذا له جهتان، ينظر إلى جهتين، يعني لا أن السبب تام من دون الإجازة رأسا، لأنه عبارة أخرى عن إلغاء الإجازة، وهذا خلاف الاتفاق على اعتبارها. واضح؟ عند القائلين بالصحة، وخلاف الأدلة الدالة على هذا الاعتبار عند القائلين بالصحة. إذن ليس هو سببا تاما في نفسه ومن دون الإجازة، هذا متفق عليه بين هؤلاء هذين الفريقين المختلفين، ولكن أنبه عليه تنبيها، فإذا كان متفقا عليه انتهى الكلام بعد الفراغ عنه، يعني الإجازة لابد منها. إذن العقد سبب تام لكن لا في نفسه وبالإجازة، لذلك أقول وتمامه في الفضول إنما يعلم بالإجازة، بمعنى الإجازة لا مدخلية لها في التأثير، مجرد كاشف. فإذا أجاز تبين كونه تاما، يعني يوجب ترتب الملك عليه، وإلا إذا قلت بالإجازة لا ينكشف ولا يتبين كونه تاما، بل من حين الإجازة يتم، كما هو مدعى الفريق الآخر، لا ذاك القول إنه الإجازة لا مدخلية لا، هذا متفق على بطلانه بينهما ولا احتمال له هنا. إما أن تقول مدخليته بنحو الكشف أو بنحو النقل، فإن لا تقل بنحو الكشف وتلتزم بالنقل، تقول بالإجازة لا يتبين تمام العقد، بل بالإجازة يتم، هي جزء السبب كما على النقل، ولازم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة بل به مع شيء آخر هي الإجازة. هذا خلف، لأن الآية ماذا قالت؟ أوفوا بالعقود، أمرت بالوفاء وجعلت موضوعه العقود من حيث هي بلا أي إضافة. واضح؟ وبأن الإجازة، هذا الثاني، قراءة بقية العبارة تبقى حتى لا نستهلك وقتا كثيرا من الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.